اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ونحن بصدد الكلام على ما يتعلق بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الرحيق المختوم، ذكرنا أن المشركين تعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من زاوية. الزاوية الأولى وهي التعرض لشخصه صلى الله عليه وسلم، يعني اتهموه بأنه ساحر، كاهن، مجنون، شاعر، وكذاب، وغير ذلك من الكلمات التي أطلقوها. ثم أنهم طعنوا في الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنما جاءه به بشر، وأنه علمه بشر، وغير ذلك من الكلام، أو أنه معه شيطان يوحي إليه، أو غير ذلك في الطعن على الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم طعنوا في أصحابه الذين حوله أن الناس أضعف الناس هم الذين يتبعونه، أراذل الناس هم الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. ثم تحول الأمر إلى الإيذاء البدني، وأوقعوا العذاب والإيذاء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الضعفاء، خاصة العبيد الذين أسلموا، وعذبوهم يعني عذابا شديدا، منهم بلال بن رباح رضي الله عنه، وعمار بن ياسر، وياسر، وسمية أم عمار، وخباب بن الأرت، وأيضا بعد ذلك بعض الضعفاء كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تخطى الأمر إلى التعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس الذين تعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو جهل، وعقبة بن أبي معيط، وغيرهم ممن هم يعني ربما لهم يعني إما أشد الناس خبثا، أو أنهم يعني أصحاب وجاهة في قومهم، وفعلوا ذلك لأنه لن يتعرض لهم أحد إذا ما وقعوا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان أبو لهب يفعل كل ذلك، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجاره. كان بيته ملصقا ببيته صلى الله عليه وسلم، كما كان غير من جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذونه وهو في بيته. قال ابن إسحاق، ابن إسحاق صاحب سيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، السيرة المعروفة بسيرة ابن إسحاق، قال ابن إسحاق: كان النفر الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته أبا لهب، والحكم ابن أبي العاص ابن أمية، وعقبة ابن أبي معيط، وعدي بن حمراء الثقفي، وابن الأصداء الهذلي. يعني ممكن يجي سؤال في الجزئية دي: من أشد الناس إذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيكون هنا سؤال، يعني العبارات دي، وممكن نقول إن هو وما هي صور الإذاء، يعني أذكر بعض صور الإذاء، يعني نذكر الأول الناس دول اللي هم كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أبو لهب، والحكم ابن أبي العاص ابن أمية، وعقبة ابن أبي معيط، وعدي ابن حمراء الثقفي، وابن الأصداء الهذلي. ثم بعد ذلك نذكر صور من صور الإيذاء التي ستأتي إن شاء الله. لم يسلم منهم أحد إلا الحكم ابن أبي العاص، فكان أحدهم يطرح على عليه صلى الله عليه وسلم رحم الشاه وهو يصلي. هذه صورة من صور الإذاء، أنه كان يطرح عليه رحم الشاه، يعني بعد ما تلد الشاه يأخذون رحم الشاه ويلقونه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وكان أحدهم يطرحها في برمته إذا نصبت له، يطرحها في برمته إذا نصبت له، برمة التي يؤكل فيها يعني، حتى اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا ليستتر به منهم إذا صلى. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طرحوا عليه ذلك الأذى يخرج به على العود، يعني يحمله على عود على عصا كده، فيقف به على بابه، ثم يقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ ثم يلقيه في الطريق، ثم يلقيه في الطريق، يعني تذكيرا حتى بحق الجيرة، يعني كونه جار لهم عليه الصلاة والسلام. لكن هؤلاء كانوا يعني على الكفر والشقاوة ما يمنعهم والعمى ما يمنعهم من يعني الامتناع عن أذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وازداد عقبة بن أبي معيط في شقاوته وخبثه، فقد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جذور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط، فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغني عنه شيئا أو لا أغني شيئا، لو كانت لي منعة أي لو كانت لي منعة لأغنيت عنه. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، أي يتمايل بعضهم على بعض مرحا وبطرا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساجد. لا، هذا ليس مصعب، هذا إذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي قبل ذلك كان إذاء الصحابة. يقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة رضي الله عنها فطرحته عن ظهره فرفع رأسه، ثم قال: اللهم عليك بقريش 3 مرات. فشق ذلك عليهم إذ دعا عليهم، قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى عليه الصلاة والسلام: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وعد 7 فلم نحفظه، فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر. يعني هؤلاء يعني كلهم الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف ماتوا جميعا في بدر بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يعني أن من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يلقى عقوبة في الدنيا بخلاف العقوبة التي في الآخرة. وكان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه، وفيه نزل: ويل لكل همزة لمزة. قال ابن هشام: الهمزة الذي يشتم الرجل علانية ويكسر عينيه ويغمز به، واللمزة الذي يعيب الناس سرا ويؤذيهم. هذا في أمية بن خلف. وأما أخوه أبي بن خلف فكان هو وعقبة بن أبي معيط متصافين، وجلس عقبة مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه، فلما بلغ ذلك أبي أنبه وعاتبه وطلب منه أن يدفل في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل. وأبي بن خلف نفسه يعني فت عظما رميما أو فت عظما رميما ثم نفخه في الريح نحو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيكون أيضا أمية بن خلف وأخوه يعني أبي بن خلف هؤلاء يعني ممن آذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه صور من صور الإذاء، منها الهمز واللمز، ومنها يعني كما مضى وضع سلى الجذور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رحم الشاه، أو غير ذلك من الإذاء الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الأخنس ابن شريق الثقفي ممن ينال من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وصفه القرآن ب9 صفات تدل على ما كان فيه، وهي في قول الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. هذه كلها فيه الأخنس ابن شريق الثقفي. وكان أبو جهل يجيء أحيانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع منه القرآن ثم يذهب عنه، فلا يؤمن ولا يطيع ولا يتأدب ولا يخشى، ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقول، ويصد عن سبيل الله، ثم يذهب مختالا بما فعل فخورا بما ارتكب من الشر. كأنما فعل شيئا يذكر، وفيه نزل فلا صدق ولا صلى. وكان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة منذ أول يوم رآه يصلي في الحرم، ومر مر به وهو يصلي عند المقام فقال: يا محمد، ألم أنهك عن هذا وتوعده؟ فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره، فقال: يا محمد، بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا. فأنزل الله عز وجل: فليدع نادية سندع الزبانية. يعني النادي هو الجمع، جمع الناس، يعني عندي جمع كبير من الناس يتبعني وغير ذلك. فقال الله تعالى: فليدع نادية، أي يدع جمعه من الناس، سندع الزبانية. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بخناقه وهزه وهو يقول له: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. فقال عدو الله: أتوعدني يا محمد؟ والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئا، وإني لأعز من مشى بين جبليها، يعني في مكة. طبعا هذا شأن الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قد يصدر منهم هذا الكلام حتى في سب الله وسب الرسول وغير ذلك. ولم يكن أبو جهل ليفيق من غباوته بعد هذا الانتهار، بل ازداد شقاوة فيما بعد. أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته لأطأن على رقبته ولو عفرن وجهه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم ليطأ رقبته، ليطأ رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، فما فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. هذا فيه نصرة الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى يكفيه خصومه عليه الصلاة والسلام، وكان هذا حماية من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه صورة مصغرة جدا لما كان يتلقاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون من الظلم والخسف والجور على أيدي طغاة المشركين الذين كانوا يزعمون أنهم أهل الله وسكان حرمه. يعني كانوا يزعمون أنهم أهل الحرم وأهل الله عز وجل وسكان الحرم والقائمين عليه، ولذلك أنكر الله سبحانه وتعالى عليهم: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن؟ لا يستوي طبعا، لا يستوي المؤمن مع من يفعل أفعال الخير وهو كافر، لأن هذه لا تنفعه، وإنما تذهب هباء منثورا. بداية الطريق إلى الله الإيمان، يعني بداية الطريق إلى الله أن يكون العبد مؤمنا، ثم ما يأتي بعد ذلك من الأعمال تترتب على هذا الإيمان. وكلما قوي الإيمان كلما كان له أثر في أجر العمل، في أجر العمل نفسه. يعني ليس المؤمن القوي الذي يعمل العمل كالمؤمن الضعيف الذي يعمل نفس العمل، هذا لا يستويان في الأجر، عشان تبقى عارفين إن في أثر للإيمان نفسه في الدرجة اللي أنت بتاخدها. يعني وهو ما يقولون فيه أجر العامل، إن الله سبحانه وتعالى يعني يضاعف الأعمال بشرف الزمان وشرف المكان وشرف العامل وشرف العامل. إذا كان العامل شريف يكون أجره إيه؟ أكبر. إحنا لو نيجي مثلا على الناس اللي بيشتغلوا في العمارة، هنلاقي واحد بيشيل خرسانة، واحد نجار مسلح، واحد حداد، واحد مهندس، واحد استشاري، هنلاقي كل واحد فيهم بيشتغل نفس العمل نفس مدة العمل، بس مش كلهم بيقبضوا أجر واحد، كل واحد بيقبض على قد المستوى العلمي بتاعه. يعني الاستشاري ممكن يجي يقف 5 دقايق ياخد 100,000 جنيه، بتاع الكروانة ده يشتغل طول النهار ب50 جنيه، والتاني وقف ساعة واحدة. الفرق بينهم هو شرف الايه؟ شرف العلم نفسه، شرف العلم. عندنا احنا كمان في العبادة هناك شرف الإيمان، شرف الإيمان. كلما كان الإنسان شريفا كلما كان أجره في العمل. يعني واحد اتنين بيصلوا جنب بعض، واحد ياخد 100 واحد ياخد 10، مع أن الصلاة كاملة وهو واخد درجة كاملة في الصلاة، بس الثواب بيختلف. وده اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو واحد فيهم تصدق بكف كده من تمر ولا من شعير ولا من كده، زي ما انت تتصدق بجبل أحد ذهب. شوف الفرق بين الأجر هنا قد إيه، وده لشرف الإيه؟ لشرف العامل. وذلك العلماء كانوا يقولون إن الصحابة لم يسبقون بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن سبقون بإيه؟ بشيء وقرها هنا. إحنا ممكن نصلي أكتر منهم، وممكن نصوم أكتر من الصحابة، ممكن نعمل أعمال أكتر من اللي عملها الصحابة، بس مش ممكن ندرك المنزلة بتاعتهم، لأنهم سبقونا بشيء هنا اللي هو كمال العبادات القلبية، كمال الحب وكمال الذل، كمال الخشوع، كمال الخشية، كمال الصدق، كمال الإخلاص، كمال التوكل. ده كله كامل عندهم، إحنا عندنا دي ناقصة. فلما هي ناقصة بتأثر على العمل اللي إحنا بنعمله، فالعمل بيطلع إيه؟ بيطلع العمل ناقص، بيطلع العمل كمان ناقص. أجره على قده، الأجر على قد العامل اللي بيشتغل. فهناك شرف للعامل، وده علشان نعرف ان احنا لازم نقوي الإيمان علشان الأعمال بتاعتنا تاخد درجات أعلى، الأعمال بتاعتنا تاخد درجات أعلى. فهم كانوا بيظنون ان هم أهل السقاية وأهل الوفادة وسدنة الحرم وغير ذلك من الأشياء، ان ده حيديهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى. لا، لابد ان يكون هناك إيمان، لابد أن يكون هناك إيمان. يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ما كانوش بيصلوا ولا بيسقفوا ويصفروا ويلفوا ويطوفوا عريانين وكذا، هذه ليست عبادة، هذه ليست عبادة. فهم ظنوا أن المنزلة هتكون بالشرف اللي خدوه هم عند الحرم، أن كلهم شرف عند الله سبحانه وتعالى. لا، مش هيبقى في شرف إلا إذا كان في إيمان. ولذلك أنكر عليهم ربنا سبحانه وتعالى، قال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن؟ لا، ما يستويش طبعا. المؤمن يجب هذا إيمان ويجب هذا كله. وكان من مقتضيات هذه الظروف المتأزمة أن يختار رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفا حازما ينقذ به المسلمين عما دهمهم من البلاء ويخفف وطأته بقدر المستطاع. وقد اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوتين حكيمتين كان لهما أثرهما في تسيير الدعوة وتحقيق الهدف، وهما: أولا، اختيار دار الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي مركزا للدعوة ومقرا للتربية عشان يبقى بعيد عن أعين الناس، اللي هو ممارسة العمل السري في الدعوة، إنه لابد في أيام الأزمة أن تستمر الدعوة، لكن الدعوة تحتاج لشيء من السرية والاستخفاء، أن يستخفي دعوته ويربي هذه الأجيال حتى تسنح الفرصة لظهور هذه الأجيال علانية، لظهور هذه الأجيال علانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالأمر الأول وهو اختيار دار الأرقم ابن أبي الأرقم. الأمر الثاني الهجرة إلى الحبشة، الهجرة إلى الحبشة. فدار الأرقم كانت هذه الدار في أصل الصفا، في أصل الصفا يعني تحت جبل الصفا، بعيدة عن أعين الطغاة ومجالسهم. فاختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجتمع فيها بالمسلمين سرا، فيتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وليؤدي المسلمون عبادتهم وأعمالهم وتلقوا ما أنزل الله على رسوله وهم في أمن وسلام، وليدخل من يدخل في الإسلام ولا يعلم به الطغاة من أصحاب السطوة والنقمة. بهذا هو العمل السري والاستخفاء بالدعوة في حالات الأزمة، في حالات الأزمة. مما لم يكن يشك فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اجتمع بالمسلمين علنا لحاول المشركون بكل ما عندهم من القسوة والغلظة أن يحولوا بينه وبين ما يريد من تزكية نفوسهم ومن تعليمهم الكتاب والحكمة، وربما أفضى ذلك إلى مصادمة الفريقين، بل قد وقع ذلك فعلا. فقد ذكر ابن إسحاق أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون في الشعاب، يعني في شعاب الجبال، فيصلون فيها سرا، فرآهم نفر من كفار قريش فسبوهم وقاتلوهم، فضرب سعد بن أبي وقاص رجلا فسال دمه، وكان أول دم هريق في الإسلام، أول من أهرق دم في الإسلام هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أحد المبشرين بالجنة وفاتح بلاد الفرس رضي الله عنه وأرضاه، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، تاريخه كبير جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه يقول هذا خالي، هذا خالي، كان يتباهى به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر لما سيره إلى القادسية قال له يا سعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله ليس بينه وبين عباده نسبا ولا صهرا، إن الله ناصر من نصره وخاذل من خذله. هذا في النصيحة اللي عمر أسداها لسعد عندما خرج. سعد رضي الله عنه حقق انتصار باهر في موقعة القادسية وبعدها موقعة المدائن بعدها التي قضى فيها على الفرس تماما. وذلك الشيعة يكرهون سعد بن أبي وقاص طبعا، لأنه هو الذي هدم دولة فارس، سعد هو الذي هدم دولة فارس. ومعلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وإبادتهم، فكان من الحكمة السرية والاختفاء، السرية والاختفاء. يبقى ممكن في مرحلة من الدعوة نستخدم فيها ليه؟ نستخدم فيها السرية والاختفاء. وحنشوف أن دعوتنا إحنا في 30 سنة في العهد البائد ده لما ضيق علينا ومورس التعذيب والتهديد والسجن على إخواننا، احنا كان في جزء من دعوتنا علني اللي هو الجزء اللي كان زي من الاسكندرية هنا مثلا، وفي اجزاء اخرى كانت سرية في المحافظات الاخرى لانه كان الضغط عليهم شديد جدا. فبدأنا نعمل المدارس اللي هي المدارس السرية، ونأتي بالناس اللي من المحافظات وندربهم ونعلمهم ونعطيهم مؤهلات دعوية، وبعدين يرجعوا إلى بلادهم فيبدأوا يشتغلوا في البلاد برضو دعوات سرية في البيوت، إلى أن بعد 30 سنة شفنا النتيجة أن الدعوة منتشرة في كل البلاد. لما ظهرت الدعوة لقينا أن الدعوة موجودة في كل المحافظات في كل البلاد تابعين لدعوتنا في الإسكندرية. طبعا هو دعوتنا مش دعوة اسكندرية، هي الدعوة السلفية التي منشأها الإسكندرية، يعني هي نشأت في الإسكندرية عشان تتميز عن السلفيات الأخرى، لكن ما نقولش إنها اسكندرية بس، لكن هي موجودة في كل المحافظات وموجودة في الخارج في الدول العربية، موجودة في الدول الأوروبية، في أمريكا موجود دعوتنا إحنا اللي هي الدعوة السلفية التي نشأت في الإسكندرية. إحنا مش بنقول السكندرية علشان ما يقولوش في تحزب أو شيء من هذا، لكن هي نشأتها كانت في الإسكندرية على يد الستة الأمناء الذين قاموا بهذه الدعوة، هم الشيخ محمد إسماعيل والشيخ سعيد عبد العظيم والشيخ محمد عبد الفتاح أبو دريس والشيخ أحمد فريد والشيخ أحمد حطيبة والشيخ ياسر برهان. الستة دول هم من أنشأوا هذه الدعوة، الستة دول هم كانوا السلفيين الوحيدين في الإسكندرية، وهم اللي أنشأوا هذه الدعوة. وكانت هذه الدعوة يعني ليس هناك غيرهم سلفيين، إلى أن أصبح هذا الجامع اللي أنتوا شايفينه الملايين في داخل مصر والملايين في خارج مصر أيضا ببركة دعوة هؤلاء الأفاضل الذين أنشأوا هذه الدعوة السلفية. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهراني المشركين. يبقى مش معنى أن الدعوة تكون سرية أن كلها تبقى سرية، ممكن يكون بعضها إيه؟ جهري، زي ما احنا عملنا كده. كان في جزء جهري اللي هو في اسكندرية، احنا كنا بنجهر في الدعوة، كنا بنطلع المنابر ونعمل الندوات ونعمل كمان الدروس وغيرها ونعمل محاضرات في الأفراح، كانت دعوتنا جهرية ومعلومة، كنا بنشتغل في الجامعة ونشتغل في الطلائع ونشتغل في العمل الاجتماعي وكذا، إذن الدعوة كانت معلومة، فده الجزء الجهري فيها. لكن في المحافظات التانية عشان التضييق كان شديد وإحنا خفنا على أتباعنا أن هم يتعرضوا لشيء من السجن والتعذيب، فبقت الدعوة في الأجزاء التانية دعوة إيه؟ دعوة سرية، لكن كانت موجودة هذه الدعوة. يبقى مش معنى ان المرحلة دي مرحلة السرية ان لازم تبقى كلها سرية او تبقى كلها جهرية. في بعض المراحل قد يكون جزء منها جهري وجزء منها سر. هنا بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو جهرا والصحابة بيسروا بالإيه؟ بيسروا بإسلامهم، بيسروا بدعوتهم، بيسروا بعبادتهم في داخل الإيه؟ في داخل دار الأرقم من أبي الأرقم. الجزء الثاني هجرة بلاد الكفار إذا لم يأمن الإنسان فيها على دينه. لو كانت البلاد بلاد كفر والإنسان لا يأمن فيها على دينه، فعليه أن يهاجر هذه البلاد إلى بلاد فيها مأمن، إلى بلاد فيها مأمن. طب إذا لم يكن هناك بلاد للمسلمين، زي الحال مثلا إن الإخوة كانوا في تونس مثلا بيتعرضوا للاضطهاد شديد جدا، وبعدين مش لاقي بلد تقويه، مش لاقي بلد تقويه، فبيسافر أمريكا، بيسافر أوروبا، وبيبقى لاجئ سياسي هناك علشان يقدر يعيش ويقدر يقيم شعائر دينه. ففي ناس كانوا يقولوا لأ، لا يجوز الهجرة إلى بلاد الكفار، ما بلاده كمان بلاد كفار، يعني بلاده نفسها هو غير آمن فيها على دينه، طب فين يروح؟ هو حيروح بلاد كفر يأمن فيها على دينه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وجه الصحابة إلى الحبشة. طب الحبشة كانت بلاد إسلام؟ ما كانتش بلاد إسلام، كانت بلاد كفر، بس فيها العدل، يعني فيها عدالة، فيها ملك لا يظلم عنده أحد، وده عايزين نستفيد منه دروس، عايزين نستفيد منه دروس، ان احنا ما ينفعش واحنا بنمارس دعوة ان احنا نبقى محليين، لان طبيعة دعوتنا انها طبيعة عالمية. عشان كده لابد ان احنا نبقى عينينا على العالم كله، عينينا على كل العالم من حولنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو قاعد في مكة بيقول لهم اذهبوا الى الحبشة فان فيها ملك لا يظلم عنده احد. لو النبي صلى الله عليه وسلم مش متابع العالم من حوله، مش متابع الواقع اللي موجود، كان ممكن يبعتهم لفارس يموتوهم، كان ممكن يبعتهم في بلاد الروم يقتلوا هناك، كان ممكن يروحوا دولة بلد من البلاد يموتوا فيها، إما عند الروم عند الفرس فيقتلوهم. وإنما أرسلهم فين؟ أرسلهم إلى الحبشة، أرسلهم إلى الحبشة، ما أرسلهمش إلى الشام مثلا، ولا أرسلهم إلى بلاد فارس، إلى العراق في هذا الوقت مثلا، فلم يرسلهم إلى الشام ولا إلى العراق، وإنما عينوا على العالم، فعارف مين ده ومين ده ومين ده ومين ده. عشان كده لازم إحنا نبقى وإحنا دعاء عارفين الواقع اللي حوالينا إيه، كيف يدور، ومن أشد عداوة، والصفات الموجودة هنا والصفات الموجودة هنا، والتخطيط اللي موجود هنا والتخطيط الموجود هنا، لأن إحنا لينا احتكاك بكل هذا، فلابد يكون عندنا معرفة. يبقى الإنسان ما يعيش حياة محلية، ليه؟ لأن دعوتنا عالمية، لابد يكون عنده إحاطة بالواقع من حوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلهم إلى الحبشة قال لهم اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملك لا يظلم عنده أحد. يبقى في معرفة ولا مش معرفة؟ يبقى هنا في معرفة بالواقع الذي يدور من حولنا. فأرسلهم إلى البلد، البلد اللي راحوها دي كانت بلد كفر، بس أقل إيه؟ ظلما لهم، يستطيعون فيها إقامة شعائر دينهم، لا يتعرض لهم فيها أحد. وبالتالي بعض الدعاء اللي هو كان بيمنعوا الناس إنهم يروحوا أوروبا، يقولوا لا تقعدوا في بلدكم، يقعدوا يموتوا في بلدهم عشان ما يروحش أوروبا، يقولوا ما تهجرش بلد كفر. هم البلد اللي هو عايش فيها إيه دي؟ يعني يمنع الإنسان من الصلاة ومن كذا وكذا، وبعدين يقول له هو بيروح أوروبا بيصلي، وبيروح يصلي في جماعة ويقيم شعائر دينه وبيأذن ويقرأ القرآن ويفعل كل ما يريد، ما حدش بيتعرض له هناك. فكيف أنت تأمره أن يعيش في بلد وهذا على أنه تقول أن ده بلد إسلامي وأنه لا يهاجر منها ولا يجوز الهجرة إلى بلاد الكفار؟ لا يجوز الهجرة إلى بلاد الكفار إذا ما كانش هناك بلد مسلم تقويه وتحميه وتوفر له الحماية الدينية أن يقيم فيها شعائر ديني. يجوز أن الإنسان يذهب إلى بلاد أوروبا إذا كان للتجارة، بلاد الكفار إذا كان للتجارة، إذا كان لتعلم علوم غير موجودة عند المسلمين مثلا، فهذا الأمر جائز. إذا كان يذهب للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد فهو مش ممنوع بالكلية ولا مشروع بالكلية. يعني الذهاب إلى بلاد الكفار لا ممنوع بالكلية ولا مشروع بالإيه؟ ولا مشروع بالكلية. يعني لها فتوى، والفتوى دي هتبقى في كل واحد بقدره، كل واحد بقدره، وأهل كل بلد بقدره. عشان كده بنقول في إخوان لنا قاعدين في أمريكا وهي بلاد كفر، لكن بيأدوا رسالة، هناك ناس بتدخل على أيديهم الإسلام كل يوم، عاملين مركز إسلامي بيرعوا المسلمين عشان ما ينحرفوش، بيرعوا أبناء المسلمين بينشئوا لهم مدارس عشان المسلمين الموجودين هناك ما ينحرفوش. هذه رسالة بيأديها مع أنه مقيم بين ظهراني المشركين. فلابد أن احنا ننظر في كل حالة، ننظر لها بعين الاعتبار بما يليق بهذه الحال. فهنشوف ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يرسل الناس الى الهجرة الاولى اللي هي الهجرة الى الحبشة. كانت بداية الاعتداءات في اواسط او اواخر السنة الرابعة من النبوة، بدأت ضعيفة. يعني هنشوف الإخوان المسلمين لما حدث أن عبد الناصر عمل مذبحة 54 و56 وضيق على الإخوان المسلمين وأودعهم في السجون، فروا إلى البلاد المجاورة، سواء البلاد الخليج أو فروا إلى أوروبا وأمريكا، وبدأوا يمارسوا دعوتهم هناك ببطء شديد جدا، وحافظوا على كيانهم الدعوي، كيانهم الإسلامي. ومنهم يعني ناس شيوخ كتير جدا طبعا مكثوا في الخارج، وبعدين لما سنحت الفرصة في داخل بلاد المسلمين ان هم يكون هناك عمل ظاهر، بدأوا يساعدوا إخوانهم في الداخل، وبدأوا منهم ناس ترجع للدعوة، منهم ناس تمول بالأموال وتمول مشاريع بتاعت الإخوان، تمول الدعوة نفسها اللي هي دعوة الإخوان والنشاطات الموجودة بأموالهم. فهذا الأمر يعني كان موجود، وده عشان كده بنقول إن التاريخ بيعيد نفسه، احنا لازم نستفيد من التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى حبشة، ما نقعدش احنا هنا تحت الحكم الظالم لغاية ما موتنا، إذا كنا لا نستطيع تقديم شيء يبقى علينا أن احنا نفر بديننا ونتجهز للعودة مرة ثانية بقوة إلى بلادنا حين تسنح الفرصة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالإخوان تواجدوا في السعودية، وتواجدوا مثلا في بلاد الخليج زي قطر وغيرها من البلاد، وتبوأوا مراكز متقدمة، وذهبوا إلى أوروبا، وصاروا من بعضهم من أغنى أغنياء أوروبا زي الأستاذ يوسف ندى، وأيضا صاروا من الدعاة الكبار اللي عملوا شغل كبير مثلا في أوروبا زي الدكتور عصام، الأستاذ عصام العطار في ألمانيا. يعني لما هم مشوا عملوا شغل في الأماكن الأخرى واستعدوا ان هم يرجعوا. لما بدأت الدعوة بتاعتهم تزدهر هنا بدأوا يمولوها ويشاركوا فيها بطريقة أو بأخرى. فده احنا بنستفيد منه ان احنا الهجرة ممكن تكون إذا تعرض المسلمون للتضييق الشديد وحيل بينهم بين أي عمل يقومون به. فكانت بداية الاعتداءات في أواسط أو آخر السنة الرابعة من النبوة، بدأت ضعيفة ثم لم تزل تشتد يوما فيوما وشهرا فشهرا حتى تفاقمت في أواسط السنة الخامسة، ونبى بهم المقام في مكة، وأخذوا يفكرون في حيلة تنجيهم من هذا العذاب الأليم. وفي هذه الظروف نزلت سورة الزمر تشير إلى اتخاذ سبيل الهجرة، وتعلن بأن أرض الله ليست بضيقة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأرض الله واسعة، الناس تهاجر في بدل ما تفتتن في البلد ده وتكفر وترجع عن دينها، وبعدين لما يأتوا يوم القيامة يقولوا احنا ما كناش قادرين ونحن فتنا، فحكون الإجابة أرض الله إيه؟ واسعة، كنت تهاجروا فيها، كنت تهاجروا في أي يعني بقعة من بقاع الأرض عشان تقيموا شعائر الدين. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد علم أن أصحم النجاشي. النجاشي ده اسم ليه؟ لأي ملك يجي في الحبشة اسمه النجاشي، أي ملك يجي في مصر اسمه فرعون، أي ملك يجي في الفرس اسمه كسرى، أي ملك يجي في الروم اسمه قيصر. فبغض النظر عن اسم، بغض النظر عن اسم. وفي رجب سنة 5 من النبوة هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة، كان مكونا من 12 رجلا وأربع نسوة، رئيسهم عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام. وكان رحيل هؤلاء تسللا في ظلمة الليل حتى لا تفطن لهم قريش، خرجوا إلى البحر ويمموا ميناء شعيبة، وقيضت لهم الأقدار سفينتين تجاريتين أبحرتا بهم إلى الحبشة، وفطنت لهم قريش فخرجت في آثارهم، لكن لما بلغت إلى الشاطئ كانوا قد انطلقوا آمنين، وأقام المسلمون في الحبشة في أحسن جوار. يعني حتى المسلمين لما أرادوا أن يسيبوا مكة ويمشوا يعني خلاص هيهاجروا هذه الأرض، إلا أن المشركين خرجوا وراهم يعني للقضاء عليهم. وهذا إن ليعلم أن المحاربة هنا إيه؟ محاربة للدين، ولذلك هم عايزين يتتبعون في أي مكان. وبعدين حيروح وراهم الحبشة عشان يجيبوهم تاني من ملك الحبشة اللي حيرفض أن هو يسلمهم إياهم. وهذا يدل على أن الباطل لا يكل ولا يمل في مناوئة أهل الحق، وأنه يتتبعه في كل مكان. مش معنى أن أنت هتسيب له المكان اللي هو فيه أن هو هيسكت عنك، لا، الباطل لا يريد أن يكون هناك حق، لأن الحق عبارة عن نور، الحق عبارة عن نور، والباطل عبارة عن خفافيش، والخفافيش لا تعيش إلا في الظلام. وبالتالي إذا أضيء النور فإنها تضرب بجناحيها لتطفئ هذا النور أو لتقتل هذا الحق، ولكن الله أبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فالنور أول ما يضيء الخفافيش كلها تسعى لإطفاء هذا، ليه؟ تسعى لإطفاء هذا النور. فهي الخفافيش لا تعيش إلا في الظلام. والناس قد تتعجب بتقول إن ليه، يقول لك إزاي الحق ده نور وعدل وكذا، والناس تكره هذا الحق لأنها تصاب بالعمى. أهل الباطل يصابون بالعمى، يعني أهل الحق لما يأتي النور يزدادون إيه؟ بصيرة، يعني البصيرة بتاعتهم بتزداد لما يأتي النور، لكن أهل الباطل لما يأتي النور يزدادون عمى، كما يقول الشاعر كمثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمي أعين الخفاش. يعني الناس لما يطلع النهار الناس تزداد نور وتشوف الحاجات على حقيقتها والأمور تبقى واضحة، لكن الخفاش يصاب بالعمى، الخفاش يصاب بالعمى. خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم، يعني يوافقها الليل المظلم الخفافيش، لكن النهار لا يتوافق معها. لذلك هذا هو العداء الذي يكون بين أهل الحق وبين أهل الباطل، هو عداء بين الخفاش وبين ليه وبين النور. سجود المشركين مع المسلمين وعودة المهاجرين، سجود المشركين مع المسلمين وعودة المهاجرين. وفي رمضان من السنة خرج من نفس السنة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم، وفيه جمع كبير من قريش وفيهم ساداتهم وكبراءهم، فقام فيهم وفاجأهم بتلاوة سورة النجم، ولم يكن أولئك الكفار سمعوا كلام الله من قبل، لأنهم كانوا مستمرين على ما تواصى به بعضهم بعضا من قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلما باغتهم بتلاوة هذه السورة وقرع أذانهم كلام إلهي خلاب وكان أروع كلام سمعوه قط، أخذ مشاعرهم ونسوا ما كانوا فيه، فما من أحد إلا وهو مصغ إليه لا يخطر بباله شيء سواء، حتى إذا تلا في خواتيم هذه السورة قوارع تطير لها القلوب، ثم قال فاسجدوا لله واعبدوا، ثم سجد لم يتمالك أحد نفسه حتى خر ساجدا، يعني المشركين كلهم سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة كانت روعة الحق قد صدعت العناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين، فما تمالكوا أن يخروا لله ساجدين. وسقط في أيديهم لما أحسوا أن جلال كلام الله لوى زمامهم، فارتكبوا عين ما كانوا يبذلون قصارى جهدهم في محوه وإفنائه، وقد توالى عليهم اللوم والعتاب من كل جانب ممن لم يحضر هذا المشهد من المشركين. وعند ذلك كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتروا عليه أنه عطف على أصنامهم بكلمة تقدير، وأنه قال عنها ما كانوا يرددونه هم دائما من قولهم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى، اللي هو يعرف بحديث الغرانيق، وهذا كذب، هذا كذب يعني اختلقوه وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده وأثنى على آلهتهم فهم سجدوا لأجل ذلك. جاءوا بهذا الإفك يعني الكذب المبين ليعتذروا عن سجودهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس يستغرب هذا من قوم كانوا يألفون الكذب ويطيلون الدس والافتراء. وبلغ هذا الخبر إلى مهاجري الحبشة مهاجر الحبشة بلغهم أن المشركين سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسلموا، يعني أسلموا. ولكن في سورة تختلف تماما عن سورتي الحقيقية، بلغهم أن قريشا أسلمت، فرجعوا إلى مكة في شوال من نفس السنة. فلما كانوا دون مكة ساعة من النهار وعرفوا جلية الأمر، رجع منهم من رجع إلى الحبشة، ولم يدخل في مكة من سائرهم أحدا إلا مستخفيا أو في جوار رجل من قريش. ثم اشتد عليهم وعلى المسلمين البلاء والعذاب من قريش، وسطت بهم عشائرهم، فقد كان صعب على قريش ما بلغها عن النجاشي من حسن الجوار، ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا من أن يشير على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة أخرى. إذا كم هجرة كانت إلى الحبشة؟ كانت هجرتين، كانت هجرتين. يبقى الهجرة الثانية إلى الحبشة، استعد المسلمون للهجرة مرة أخرى وعلى نطاق أوسع، ولكن كانت هذه الهجرة الثانية أشق من سابقتها، فقد تيقظت لها قريش وقررت إحباطها، بيد أن المسلمين كانوا أسرع ويسر الله لهم السفر، فانحازوا إلى النجاشي الحبشة قبل أن يدركوا. وفي هذه المرة هاجر من الرجال 83 رجلا، إن كان فيهم عمار فإنه يشك فيه، و18 أو 19 امرأة، يعني هذا 83 رجلا و18 أو 19 امرأة، لكن الهجرة الأولى كانت 12 رجلا و4 نسوة، وكان فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه. قد يأتي سؤال أيضا في عدد من هاجروا في الهجرة الأولى والهجرة الثانية، عدد من هاجروا في الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى الحبشة. مكيدة قريش بمهاجري الحبشة. عز على المشركين أن يجد المهاجرون مأمنا لأنفسهم ودينهم، فاختاروا رجلين جلدين لبيبين، وهما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، قبل أن يسلما، وأرسلوا معهما الهدايا المستطرفة للنجاشي ولبطارقته. وبعد أن ساق الرجلان تلك الهدايا إلى البطارقة، ليه خدوا هدايا للبطارقة؟ لأن شأن أهل الباطل من القساوسة والرهبان والحاخامات اليهود وغيرهم أنهم أصلا يعيشون في الرشوة، هم أصلا حياتهم في الرشوة وأكل أموال الناس بالباطل، يعني القساوسة يعيشون على أكل أموال الناس بالباطل، من التبرعات يأخذوها من الناس، من الدجل في القداسات اللي بيعملوها في الأفراح والأموات والمرضى وغير ذلك، يعيشون على أكل أموال الناس بالباطل، وإنهم يحاولون أن يبيعوا دينهم بهذه الدنيا، إن هو هيعمل له كذا وكذا، يبيع له الجنة، يبيع له جزء من الجنة بسكوك الغفران، هذا كله دجل وأكل أموال الناس بالباطل. فأصلا عمرو بن العاص كان أرطبون العرب، كان أرطبون العرب، كان عنده يعني قدر عالي جدا من الذكاء رضي الله عنه، يعني كان عنده قدرة عالية من الذكاء، ولذلك هو أخذ هذه الهدايا عشان يديها للبطارقة، عشان يضغطوا على مين؟ يضغطوا على النجاشي، وعارف النجاشي لا يقبل الباطل، لكن عايز البطارقة يضغطوا على النجاشي عشان يقبل هذا الباطل. وعشان كده هم برضو بيقروا، يعني بيقرا الواقع هيتعامل، لازم تعمل تروح لناس تعرف الباب بتاعهم اللي تخش منه، تعرف كيف تدخل عليهم، تعرف كيف تستميلهم، كيف تستميل الناس. احنا مش بنتعلم من المواقف بتاعتنا بس، احنا بنتعلم من كل المواقف. هنا عمرو بن العاص واخد هدايا عشان يقدر يستميل من البطارقة. يبقى انت لما تيجي عايز تعمل تنشر الدين، يبقى لازم تعرف الناس اللي انت رايح لهم. انك تأتي قوما اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه لا اله الا الله فانهم اطاعوا لذلك. يبقى انت لازم تعرف الناس اللي رايح لهم، طبيعتهم ايه، تدخل عليهم ازاي، ايه الابواب اللي انت تستملهم منها، ده كله لازم يبقى معروف لما تيجي تدعو. لما تروح تدعو في الكلية في الطلبة، ما تتكلمش كأنك بتتكلم في الفلاحين مثلا في وسط ناس فلاحين، اما تتكلم مع أساتذة الجامعة ما تتكلمش كأنك بتتكلم مع عمال، لابد يكون هناك خطاب موجه للي احنا نسميه قوى الشعب العاملة، اللي كانوا بيقسموه قوى الشعب العاملة، عندنا الطفل، عندنا الصبي، عندنا الشاب، عندنا الكهل، عندنا الشيخ الكبير، عندنا المرأة العجوز. دي قطاعات في العمر. عندنا قطاعات تانية، قطاعات العمال، قطاعات الفلاحين، قطاعات الطلبة، قطاعات أساتذة الجامعة. كل قطاع من القطاعات دي له خطاب يتوجه له، ليه خطاب يتوجه له. أنت ما تتكلم على مع ناس مغترين بعقولهم، لازم تتكلم في قضايا عقلية الإسلام أثبتها، وإزاي الإسلام يعني أثبت هذه الأمور اللي هي العقل انبهر بها، اللي العقل انبهر بها، لأنه إنسان مغتر بعقله. ما تجيش تتكلم له على قضايا إيمانية روحية، لأنه هو غير مؤمن بهذا الاتجاه ومش هيجي معك من هذا الاتجاه. ما تتكلم مع ناس عباد، يبقى لابد تتكلم من النواحي الروحية والتخويف بالله وأشياء من هذا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في صلح الحديبية وجاء ناس عشان يفوضوه، فقال هذا من قوم يعظمون الحرم، فهيجوا الإيه؟ هيجوا الإبل والغنم التي الهدي اللي كانوا جاؤوا به للكعب، فهيجوه. فلما رأى الهدي رجع هذا الكافر. يبقى لابد ان احنا نعرف مفاتيح الناس. لما جاء سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم اتاكم سهل سهل امركم، احنا عارفين كل واحد، عارفين مداخله ومخارجه، وعارفين مفاتيحه، عارفين ازاي نستميل، وعايزين عارفين ازاي نتعامل معاه. لازم عندنا رؤية، ما نخشش في كل مجال نتكلم هنا زي ما نتكلم هنا زي ما نتكلم هنا. يعني كل مجال له طريقة في الحديث، وكل إنسان له طريقة في الحديث نتحدث معه، وكيف نستطيع استمالة هذا. في ناس تستمال بالمال زي المؤلفة، فيبقى مدخلهم من ناحية المال. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله اعطني، فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومي فقال يا قومي أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عرف إيه؟ عرف مدخله ده يجي منين. فلما أعطاه المال قومه كلهم أسلموا، قوم هذا الرجل كلهم أسلموا. فالأمور دي كلها لابد في الدعوة يكون عندنا إحنا فكرة عن هذه الأمور كلها. المراحل العمرية كل مرحلة لها خطاب، كل مرحلة لها خطاب. أيضا قدرات الاستيعاب، كل قدرات الاستيعاب المختلفة بين العمال والفلاحين وطلبة الجامعة وأساتذة الجامعة. أستاذ الجامعة بيشكل إيه؟ أعلى قدر من الفكر، أعلى قدر من الفكر، وبالتالي لازم يكون له خطاب يتناسب معاه، لازم يكون في خطاب يتناسب معه علشان تقدر تستميله، علشان تقدر تؤثر عليه، عشان ينبهر. يعني انت بتدخل على واحد لازم تبهره بما عندك، فانت مش هتبهره بما بالحديث اللي بتتكلم بيه مع الناس اللي هم فكرهم على قدهم. والراجل التاني ما ينفعش تكلمه بحديث الجامعة، لانه عايز خطاب بسيط. الراجل الفلاح والعامل عايز خطاب بسيط. فحتى الأمثلة اللي تضربها لازم تضربها من الواقع بتاعه، أمثلة في الزرع والغنم والأشياء من هذه، عشان هو يبقى فاهم، أنت فاهم ماشي معاك في هذه الأمثلة. لكن الناس الكبار تبقى في أمثلة أيضا مختلفة عن هذه الأمثلة لما تيجي تضرب المثال. فهنشوف يعني هنا عمرو بن العاص عارف مفتاح البطارقة، فخد لهم الهدايا وأرسلوا معهما الهدايا المستطرفة للنجاشي ولبطارقته. وبعد أن ساق الرجلان تلك الهدايا إلى البطارقة وزوداهم بالحجج التي يطرد بها هؤلاء المسلمون، وبعد أن اتفقت البطارقة أن يشيروا على النجاشي بإقصائهم، حضر إلى النجاشي وقدم له الهدية، ثم كلماه فقال له أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلم بهم عينا، أعلى بهم عينا، وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. وقال البطارقة صدق أيها الملك، كلوا بقى هم فإيه واقفين، صدق أيها الملك، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى قومهم وبلادهم. ولكن رأى النجاشي أنه لابد من تمحيص القضية وسماع أطرافها جميعا، فأرسل إلى المسلمين ودعاهم فحضروا، وكانوا قد أجمعوا على الصدق كائنا ما كان. يعني إن الصدق ننجاه، الصدق من جاء. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أجمع على أنه يصدق الإيه؟ يصدق هذا الملك. فقال لهم النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا دين أحد من هذه الملل؟ قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو المتكلم عن المسلمين: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل منا القوي الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله، فعبدنا الله وحده لم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. خطاب جميل جدا، اللي هو انت لما تيجي تخاطب مع واحد تذكر المشتركات اللي بينك وبينه الاول، ما تجيبش مادة الخلاف اللي بينك وبينه، لازم تذكر المشتركات اللي بينك وبينه. فهم كلموه على عبادة الاصنام، النجاشي ما بيعودش في الاصنام، كلموه على اكل الميتة واكل الخنزير والخمر وكذا وشهادة الزور وقطع الرحم وكل هذا، كل الديانات تنهى عن ايه؟ عن هذا. هم لم يكلموه في أول القضية على أن احنا نعبد أن نكفر بما تعبدون أنتم، تعبدون المسيح وكذا.